بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ويكره قنوته في غير الوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان مشروعية القنوت في الوتر، وذكرنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا دعاءه عليه الصلاة والسلام الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، ثم شرع المصنف رحمه الله في التنبيه على هذه المسألة والتي تعتبر من مسائل الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. هذا القنوت، وهو الدعاء الذي يكون بعد الركوع أو يكون قبل الركوع، هل يشرع في غير الوتر أو لا يشرع؟ فمذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أن دعاء القنوت في الفريضة يعتبر سنة، وبهذا القول قال الإمام مالك والشافعي عليهما رحمة الله، وقال الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما: إن دعاء القنوت في الفريضة المداومة عليه ليست بسنة. ثم اختلفوا على قولين، فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إنما يشرع في النوازل، ومنع منه الإمام أبو حنيفة مطلقا. فأما الذين قالوا بمشروعية دعاء القنوت فقد استدلوا بأحاديث صحيحة ثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قنت ودعا، ومن أصحها ما ثبت عنه أنه قنت شهرا يدعو على رعد وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وكان يدعو بالنجاة للمسلمين، فكان يدعو أن ينجي الله الوليد بن الوليد، وكذلك دعا عليه الصلاة والسلام بنجاة عياش بن أبي ربيعة رضي الله عن الجميع. فأخذ العلماء من هذا دليل على مشروعية القنوت، وأكدوا هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وأما الذين قالوا إنه لا يشرع أن تداوم على القنوت وأن المداومة عليه بدعة، فقد استدلوا بما ثبت في حديث مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه الأشجعي عن أبيه أنه سأله رضي الله عنه فقال: يا أبت، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنتون؟ قال: أي بني، إنه محدث. وهو حديث رواه أصحاب السنن. قالوا: فهذا يدل على أن المداومة على الوتر تعتبر بدعة. وقالوا: إن الأحاديث التي دلت على أن الإنسان يقنت في صلاة الفجر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، إنما كانت في أول الأمر ثم نسخ ذلك. وأجابوا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بالطعن في سنده، وهو حديث متكلم في سنده، حديث البيهقي وغيره. ولذلك الذي يظهر من هذه المسألة أحد أمرين: اختار جمع من المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل القنوت أحيانا ويتركها أحيانا، وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء رحمة الله عليهم في الجمع بين النصوص. والمسلك الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لحاجة، فيعتبر القنوت سنة إذا وجدت الحاجة، وهذا القول الأخير هو أحوط الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله، لأن أمر الصلاة عظيم، فلمكان التردد بين كونه باقيا وبين كونه منسوخا، ولا شك أن الأدلة على نسخه أقوى، على أنه رفع أي المداومة عليه، فإن الله عز وجل أوحى إلى نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر أنه لما قنت يلعن رعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله، وقال: اللهم اجعلها، اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أوحى الله إلي: يا محمد، إنا لم نجعلك نكالا وإنما جعلناك رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وكان فيما أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي لا تدعو عليهم، فلعل الله أن يتوب عليهم. ولذلك إذا رأيت الفاسق والمجرم والكافر المعين بدل أن يدعى عليه يدعى بتوبته ويدعى بكف بأسه عن المسلمين. ومن هنا أخذ المسلمون، أخذ العلماء رحمهم الله، أخذ جمع من أهل العلم تحريم لعن الكافر المعين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. أما لو دعي على الكافر المعين شرع الدعاء ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يدعى بصلاحه وبهدايته إن أمكن ذلك. وبناء على هذا فالقنوت يشرع عند وجود النوازل، والنوازل المراد بها المصائب من حصول النكبات، كأن يعتدى على أعراض المسلمين أو على دمائهم أو يضيق بهم الحال في كرب أو خطب فيجأرون إلى الله بالدعاء. وهذا هو الأصل الذي دعا الله إليه عباده، فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يبلغ المسلم حقيقة الإسلام ولا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان إلا إذا بلغ به الحال، أنه إذا بلغه ضرر بأخيه المسلم أحس به كما يحس به أخوه المسلم أو أشد. ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا بلغه المصاب في المسلمين أو النكبة تحل بالمسلمين تأثر وربما مرض حتى يعاد في بيته. وهذا من كمال الإيمان ومن قوة الإيمان ومن قوة ما ربط به ومما جعله الله عز وجل وشيجة بين المؤمنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فإذا نزلت المصيبة بالمسلمين هنا أو هناك شرع أن يقنت وأن يدعى بالنجاة والسلامة لمن ابتلي، وكذلك يدعى بكف بأس الذين ظلموا عن المسلمين. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا القول يعتبر هو أعدل الأقوال، وفيه جمعا بين النصوص، خاصة وأنه أعمل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. وبناء على ذلك يشرع القنوت للنوازل في دفع ضرر عام أو خاص على بلاد المسلمين. وفي حالة القنوت وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، منها دعاؤه المشهور: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونهجر من يكفرك، اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وقد كانت سورتان تتلى من سور القرآن كان يقنت بها في دعاء القنوت. فالسنة أن الإمام إذا دعا في القنوت أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لما في هذا الدعاء الوارد من إظهار الفاقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف له بالعبودية والإسلام له سبحانه وتعالى. ثم تقتصر على أمرين هما أحدهما الأول منهما أن تدعو بكف بأس الذين ظلموا، فتدعو على الكافرين أن يستأصل الله شأفتهم وأن يكف بلاءهم عن المسلمين. ثم تنتقل بالدعاء للمسلمين أن يرحموا وأن يغاثوا وأن يعجل لهم بالنصر إن كانوا في الضائقة. وأما الزائد على ذلك من الأدعية الأخرى فلا يشرع في هذا الموضع، لأنه كلام أبيح للضرورة، ولا يجوز فيما أبيح للضرورة والحاجة أن يزاد فيه عن الوارد. فإن هذا القنوت إنما شرع للنازلة، فيتقيد الإمام فيه بالوارد، حتى قال الإمام أحمد: إن زاد حرفا واحدا أي عن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقطع صلاتك، أي لا تأتم به إذا خرج عن السند. والسبب في هذا أنه إذا زاد كلاما آخر فإنه قد خرج عن كونه قانتا إلى كونه محدثا، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الأئمة أن يتقيدوا بما ورد وأن لا يزيدوا عن هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوصف الوارد بهذين الوصفين: أولهما ما ورد من الثناء على الله عز وجل في هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقولي اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إلى آخره. ثم الأمر الثاني يدعو بالنجاة للمسلمين والهلاك على الكافرين، ولا حرج أن يعمم في دعائه أو يخصص قوما، فإن تخصيص القوم جائز إذا كان لا يعني منهم شخصا معينا. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعن وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، فلا حرج إذا دعا على الطائفة أن يكون دعاء على هذا الوجه لثبوت السنة به. وقال بعض العلماء إنه إذا سمى طائفة أو سمى جماعة بعينها أنه يعتبر داخلا في نهي الله عز وجل لنبيه، لأن سبب نزول الآية إنما ورد في دعاء عليه الصلاة والسلام على مضر في قول اللهم اجعلها عليهم، اللهم اجعلها اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، قالوا فخصص وتعتبر مضر بطون كثيرة، ومع ذلك نهاه الله عز وجل. وهذا القول لا شك أنه من القوة بمكان، فلو دعا على الكافرين، ولذلك كان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، فعمم صلوات الله وسلامه عليه ولم يخص منهم طائفة دون أخرى. نعم.
إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون.
إلا أن تنزل استثناء، والاستثناء عند أهل العلم رحمة الله عليهم إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فكأنه يقول إنه لا يشرع أن يقنت إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، وقد ذكرنا ذلك. إلا الطاعون، والطاعون مرض يصيب الجوف ويعتبر شهادة كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابه الطاعون فمات منه والعياذ بالله، أنه يعتبر في حكم الشهادة. ويقول بعض العلماء إنه هو المرض المعروف اليوم بالكوليرا أنها تعتبر هي الطاعون، وأن من مات بها يعتبر شهادة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون إنه رحمة بالمؤمن ونقمة على الكافر، فإذا انتشر بين المسلمين فإنه رحمة يريد الله أن يرحم بها عباده المسلمين، ويعتبر إذا انتشر بين الكافرين أنه يعتبر عاجل نقمة عجلها الله له في الدنيا قبل الآخرة. ولا يشرع إذا نزل هذا المرض أن يدعى أو يقنت، قالوا لما فيه من معنى الرحمة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم طعنوا كما في طاعون عمواس في عهد أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فإنه لم يقنت رضي الله عنه ولم يسأل الله رفعه، ولذلك قالوا لا يشرع في هذا أن يدعى برفع البلاء. نعم.
فيقنت الإمام في الفرائض.
فيقنت الإمام في الفرائض، قد جاءت أحاديث بتدل اختلف العلماء في ثبوتها، فمنهم من يخص القنوت بالفجر، وهذا لا شك لا شبهة فيه ولا إشكال قنوته بالفجر، ومن أهل العلم من قال بعمومه لورود أحاديث اختلف في تصحيح أسانيدها، فمن يصحح أسانيدها يقول بمشروعية القنوت في الصلوات الخمس، وأنه لا فرق بين السرية والجهرية، وأنه في السرية يقنت ويكون قنوته سريا، ويعتبر هذا تابعا للسنة كما ذكرنا. ومن أهل العلم من خصه بالجهرية دون السرية، وقال إنما يشرع القنوت في الجهرية دون السرية، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. نعم.
والتراويح 20 ركعة.
والتراويح مأخوذ تفاعيل من الراحة، سميت التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون ويرتاحون كل 4 ركعات، فكانوا يرتاحون لطول القيام. فلما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب أن يصلي بالناس بعد صلاة العشاء، كان أبي رضي الله عنه من حفاظ كتاب الله عز وجل، وكان من الصحابة القلائل الذين جمعوا حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاه شرفا وفضلا ونبلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة وارتج عليه، فلما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فاختاره من بين الصحابة، وثبت في الحديث الصحيح أن الله أوحى لنبيه أن يقرأ القرآن على أبي حتى قال أبي وسماني لك؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فلما قام بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطال قيامه، فقام بهم بعد صلاة العشاء وأطال بهم القيام، إلا أنه كان يروح أو يرتاح بهم من الأربع، فلذلك سمي التراويح بهذا الاسم. وذكر المصنف رحمه الله صلاة التراويح، من أهل العلم من يقول إنها شرعت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنها شرعت بأصلها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرعت بوصفها بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا القول الثاني أدق. ووجه ذلك أن الصحابة اجتمعوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الأولى، ثم كثروا في الليلة الثانية، ثم كثروا في الليلة الثالثة، فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام حتى حصبوا الخيمة التي كان فيها حتى يشعر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فامتنع من الخروج والصلاة بهم خوف أن تفرض على الأمة. وكان عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته ورفقه بالمؤمنين أنه يخشى أن ترهقهم التكاليف فيعجزون أو يمتنعون عن فعلها فتكون فتنة عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم ممتنعا من أجل هذا المعنى. فلما توفي صلى الناس قيام رمضان في المسجد، فصار هذا يشوش على هذا، وتجدهم أوزاعا كل يصلي، وصلاة الليل فيها نوع من الجهر لا يجهر بها جهرا كاملا ولا يخاف. فلما صار بعضهم يشوش على بعض جمعهم عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، جمعهم على أبي، فكانت سنة حسنة منه، فكان أصل الجمع مستندا إلى السنة من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت الذي اختاره من كونها بعد صلاة العشاء لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستند إلى الأصل من قيام الليل، وكانت سنته في الصفة من كونها في أول الليل. ولذلك لو اعترض معترض على وجود التراويح والتهجد في آخر رمضان أجيب بهذا الجواب، وقيل له إن التراويح شرعت سنة عمرية، أي أنها سنة وحصل الإجماع عليها، ويكون التهجد بعد الهجود، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده إنما كان بعد اضطجاعه، ولذلك سمي التهجد تهجدا لأنه بعد الهجود، وهو أكمل وأفضل وأعظم ما يكون لكونه بعد الراحة والاستجمام، كما أشار الله إلى ذلك حينما أمر به نبيه فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فكان هذا القول أدق من هذا الوجه، فتكون سنة عمرية من هذا الوصف، أي كونها في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع الصحابة في آخر الليل. وعلى هذا قال إنها 20 ركعة، وهذا أدرك في عهد القرون المفضلة أنهم كانوا يقومون على 20 ركعة. فيه حديث عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حديث ضعيف، فيه إبراهيم بن عثمان ضعيف باتفاق المحدثين، وفيه كذلك أثر السائب بن يزيد في قيام أبي بن كعب، تكلم العلماء فيه، فمنهم من صححه كالإمام النووي وغيره، ومنهم من ضعفه. وهذا الأثر، أي كونها 20 على عهد عمر رضي الله عنه، أدرك في عهد السلف الصالح، فقد كان في عهد مالك رحمة الله عليه، وكذلك أدركه الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا يدل على أن له أصلا. ومن المعلوم أن المدينة إلى عهد مالك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم تدخلها بدعة واحدة، ولذلك كان نقل الإمام مالك للعمل في المدينة حجة إذا كان من الأمور الظاهرة، وقد فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة النفيسة في إجماع أهل المدينة. فكونه إلى هذا العصر عصر مالك كما نقل في الموطأ ما يدل عليه ويشهد عليه يقوي على أن هذا العدد له أصلا، لكن اعتقاد أن هذا العدد بمثابة اللازم والمحافظة عليه على وجه يظن أنه لازم لا تشرع الزيادة عليه ولا النقص منه، هذا لا أصل له. ولذلك ينبه على أن في أن فعله من حيث الأصل جائز، لأنه داخل تحت الأصل الذي يطلق قيام الليل، لكن إذا اعتقد الشخص أنه لا تجوز الزيادة على 23 وأنه لا يجوز النقص عن 23 وتقيد بذلك والتزمه فقد أحدث. ووجه الإحداث فيه أنه ظن ما ليس بلازم لازما، واعتقد فضل 23 بعينها دون ورود نص بالتحديد، فكان تبديعه من هذا الوجه. أما لو صلى 23 على أصل أنه كان محفوظا وأراد بذلك التخفيف كالإمام يريد أن يخفف على كبار السن ونحوهم فيجعل طول القيام لأجل أن يكون أرفق بهم فلا حرج في ذلك. والهدي الأكمل والأفضل والأعظم أجرا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة، وهي ثابتة في حديث أم المؤمنين عائشة، وإن زاد إلى 13 ركعة فلا حرج فإنها سنة كما في الحديث الآخر، وكذلك إلى 15 ركعة كما هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في السنن، فكل على سنة وخير. ولا يجوز لأحد أن يقول إن 11 ركعة واجبة بحيث من زاد عليها يعتبر مبتدعا، فليس هناك أحد من أئمة السلف رحمة الله عليهم يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، لأنك إذا قلت إن الزيادة على 11 ركعة بدعة معناه أنه يجب على من قام الليل أن يلتزم 11 ركعة، ولكن تقول كما ورد في السنة، تقول الهدي الأكمل والأفضل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحافظة على 11 ركعة. أما أن يعتقد أن من زاد على 11 ركعة أنه مبتدع فلا، ويأبى الله ويأبى رسوله عليه الصلاة والسلام لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة بمشروعية الزيادة على 11 ركعة. أما الدليل الأول على إطلاقها فقوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فأطلق ولم يقيد ولم يلزم بعدد معين، وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة فأطلق ولم يقيد، وقال تعالى قم الليل إلا قليلا فأطلق ولم يقيد، وقال سبحانه من الليل فتهجد به نافلة لك فأطلق ولم يقيد. فإذا دليل الكتاب صريح في عدم الإلزام بعدد معين. ثم انتقلنا إلى السنة فوجدناها قولا وفعلا وإقرارا. أما القول فقد وجدنا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله السائل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن صلاة الليل، وهذا السؤال كان جوابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل يلزم فيها بإحدى عشرة ركعة، وإنما أطلق له. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. وأقوى الأدلة دلالة على عدم الإلزام بإحدى عشرة ركعة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل، وهو حديث عبد الله بن سلام، أنه لما دخل إلى المدينة خاطب أهل المدينة وهم لم يروه يقوم الليل، خاطبهم بقوله أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. فلو كانت هذه الإطلاقات مقيدة بالفعل فكيف يفهم أهل المدينة وهم في أول لحظة يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنهم مطالبون بإحدى عشرة ركعة وهو يخاطبهم ويقول صلوا بالليل والناس نيام فأطلق لهم. ففهمنا من هذه الأدلة في الكتاب والسنة أن الهدي على الإطلاق. ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا على صورتين، صورة في 11 ركعة ترويها عائشة، وصورة في الزائد على 11 ركعة يرويها ابن عباس وغيره. وبناء على ذلك فإنك لو قلت أحمل المطلق على المقيد من فعله عليه الصلاة والسلام يرد الإشكال، أتحمله على 11 ركعة أو على 13 ركعة أو على 15 ركعة؟ وبناء على ذلك لا يقوم. ثم إن مسلك حمل المطلقات على المقيدات في مثل هذا ضعيف ولا يتأتى بحال، لأنك لو قلت بهذا للزمك أن تقول إن صلاة النهار المطلقة مقيدة بما ورد، لأنه كما قيدت في صلاة الليل تقيد في صلاة النهار، فتعتبر من زاد على ما ورد في صلاة النهار مبتدعا ولا قائل بذلك. فعلى العموم لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد ينهى عن الزيادة عن 11 ركعة والله ما حل لمسلم أن يجاوزه. ثم إننا لم نجد في عصر القرون المفضلة التي شهد لها بالخيرية إماما واحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. ومن وجد أحدا من السلف الصالح من الأئمة الذين هم أهل الفضل والعلم في القرون المفضلة يقول بذلك فإنها فائدة عظيمة وليتحفنا بها، لكن الذي يظهر من أدلة الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح لهذه الأمة أن الأمر موسعا فيه، وأنك إذا أردت أن تلتزم السنة تقول الأفضل والأكمل أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فتكون ملتزم بدليل النص. ثم لو قلت إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، فاعلم أنك تقول ذلك بالاجتهاد، ووجه الاجتهاد أنك حملت مطلق النص على المقيد، وهذا مسلك كما هو معلوم ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوى على ترك النصوص التي هي من كلامه، صلوا بالليل والناس نيام يطرق فيها، وكذلك من نص القرآن. وبناء على ذلك، مع أن حمل المطلق على المقيد فيه النزاع المعروف بين الأصوليين، فالتزام نصوص الكتاب والسنة الواردة أولى من الميل إلى هذا الاجتهاد بحمل المطلق على المقيد مع ضعفه من جهة أصولية، لأن فقه الأصول في حمل المطلق على المقيد أن يكون الأصل دالا على التقييد. أما إذا كان الأصل دالا على الإطلاق فإنه لا يقوى حمل المطلق على المقيد في مثل هذا. هذا الذي ظهر، والله تعالى أعلم. وننبه على مسائل، منها لو صلى الإمام 23 ركعة، هل الأفضل أن تنصرف من 10 ركعات تتأول السنة أو تبقى معه إلى تمام قيامه؟ إن انصرف من 10 ركعات فإنه يكون على حال مفضول، وإن انصرف من 23 ركعة فلا شك أنه يكون على الأفضل، وذلك لثبوت النص في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا قال قائل إنه الإمام الأول فهذا ضعيف، لأنه إذا قيل بأنه الإمام الأول الذي ينصرف من 5 تسليمات فمعنى ذلك أنك تخالف معنى النص، لأن النص إنما جاء من أجل شحذ همم المأمومين للبقاء مع الأئمة. قصد أو قصد الشر من قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف أن يبين فضل معونة الأئمة على البقاء. فإذا قيل إنه الإمام الأول خالف المقصود، ثم إن الإمام الأول إذا انصرف فإنه لم ينصرف حقيقة، وإنما بقي كما هو معلوم ومعهود، وبناء ذلك لا يسلم الانصراف لا من جهة معنى النص ولا من جهة من دلالة ظاهر الحال. فلا يشك أن البقاء إلى انتهاء التراويح بكمالها أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى هديه، وهو أكمل من وجوه، أولها على ظاهر قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين إمام يلتزم 11 ركعة أو يزيد. ثانيا أنه إذا بقي مع الإمام حتى ينصرف فإن هناك فضائل كثيرة لا يشك أنه مثاب عليها، منها سماعه للقرآن، ومنها قيامه بين يدي الله راكعا ساجدا، ومنها ما يكون من مشقة ومؤونة العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. وقال الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فلا شك أنه لو بقي إلى تمام هذه السنة وكمالها ببقائه إلى تمام التراويح أنه أفضل وأعظم أجرا. أضف إلى أن آخر التراويح فيه الوتر، خاصة في الثلثين الأولين من الشهر، فإن هذا الوتر فيه دعوة المسلمين. وفي الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحائض أن تشهد صلاة العيد مع أن عندها العذر وممنوعة من الصلاة، فمنعها من الصلاة ثم قال: ليشهد، وأما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقوله ودعوة المسلمين، فلا شك أنه لو بقي إلى انصراف الإمام الأخير أنه يصيب هذه الفضائل التي دلت عليها السنة. وبناء على ذلك فإن الأفضل والأكمل فيما ظهر أن يبقى إلى تمامها وكمالها. أما لو انصرف من 10 يتأول السنة فإنه على خير، إذا انصرف من 10 يتأول السنة فإنه على خير إن شاء الله، لكن الأقوى والأرجح أنه يبقى إلى تمامها 23. نعم.
تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان.
تفعل مع الجماعة، ولذلك قالوا صلاة التراويح مما تشرع له الجماعة. وهنا سؤال: لو أن قوما خرجوا ذات يوم أو ذات ليلة، خرجوا ثم قام رجل منهم فصلى، فصلوا معه جماعة في غير رمضان، هل تشرع الجماعة في غير التراويح في قيام الليل؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى يسميها العلماء الجماعة قصدا، والثانية أن تكون اتفاقا. أما الجماعة قصدا فصورتها أن يقول قائل: إذا سافرنا أو بتنا الليلة نقوم الليل جماعة، فمعنى ذلك أنهم قصدوا القيامة. والحالة الثانية أن تكون اتفاقا، كأن تقوم في المسجد فيأتي رجل ويأتم بك، أو تكون مع جماعة في السفر فتتوضأ وتقوم تصلي بالليل فرآك أخوك فجاء بجوارك، ثم جاء الثاني والثالث فصارت جماعته، صارت اتفاقا لا قصدا، أي موافقة دون أن يكون ذلك بترتيب معين. فإن كانت قصدا فقد منع منه طائفة من العلماء، وأشار إلى ذلك غير واحد من محققي أهل العلم أنه لا تشرع الجماعة في قيام الليل في غير رمضان، وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمة الله عليه بما ذكر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع سفره وكثرة خروجه وحصول الجماعة له، إن كان حصول الجماعة له في بيته كما في حديث ابن عباس وابن مسعود، فإنه لم يطلب منهم أن يكونوا معه جماعة، فلم يحدث الجماعة على سبيل القصد. أما الحالة الثانية وهي أن تكون الجماعة اتفاقا، كأن تقوم تصلي ويأتي رجل بجوارك ويصلي معك، أو يكون هناك إنسان عرف بقيام الليل فرأيته فقمت معه، فهذه سنة لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس، قال رضي الله عنه أعني ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة وبت في عرض الوسادة، فلما كان هوي من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح النوم من عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. قال: فتوضأ ثم قام فكبر، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. وجه الدلالة أن ابن عباس تبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فوقعت جماعة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، بمعنى أنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فقمت فقم معي. وكذلك الحال في قيامه عليه الصلاة والسلام مع بقية الصحابة. وعلى هذا فإنه تشرع الجماعة اتفاقا لا قصدا، فلو قال جماعة في رحلة أو نحوها: إننا نصلي بالليل، وألزموا من معهم أن يصلوا معهم جماعة، فإن هذا يعتبر مضيقا عليه عند العلماء رحمة الله عليهم، خاصة وأن قيام الليل كما هو معلوم أمر أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى معاملة الله سبحانه وتعالى بالسر، فإذا رتب لها أو أمر بها الإنسان كانت أشبه بالفريضة، ولذلك لا يدعى الناس إلى مثل هذا إلا بسنة أو بدليل من الشرع ولا دليل. هذا بالنسبة لقوله تفعل في جماعة، فقيام الليل جماعة إنما يفعل في التراويح أو يفعل على سبيل الاتفاق للقصد. نعم.
تفعل في جماعة مع الوتر بعد
تفعل
العشاء.
في جماعة مع الوتر، أي أنه يقوم بهم ويوتر، ولذلك يوتر بهم في التراويح، وإذا كان آخر الشهر وأرادوا أن يقوموا في التهجد فلا شك أنه من الأفضل انصرافهم بدون وتر، لما في كونهم يقومون بالوتر في أول الليل وآخر الليل من حدوث ما هو معروف من اللبس التباس الناس، مع أن أكثرهم يصلون أو يحضرون أو يشهدون التهجد، ولذلك يوتر وترا واحدا خروجا من مخالفة حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا وتران في ليلة. وعلى هذا تفعل مع الوتر في رمضان، وهذه ظرفية، أي أن السنة في إيقاعها جماعة على هذا الوجه يختص بها شهر رمضان. والسبب في هذا أن رمضان أمر ندب إلى إحيائه، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص بمشروعية هذه الجماعة في رمضان دون غيره، والأصل أن يتقيد بالوارد، فكانت السنة في قيام رمضان بالتراويح في أول الليل أن تكون في رمضان دون غيره من سائر الشهور. نعم.
ويوتر المتهجد بعده
مع الوتر،
مع الوتر بعد العشاء في رمضان،
بعد العشاء أي بعد صلاة العشاء، ويكون هذا كما هو معلوم بعد أن تصلى سنة العشاء، ولذلك يبتدأ بسنة العشاء ويترك للناس مجالا أن يصلوا سنة العشاء، ثم يبتدأ بصلاة التراويح، وتعتبر صلاة التراويح في الأصل قياما لأول الليل، وصلاة التهجد قياما لآخر الليل، والقيامان بينهما فرق، فقيام التهجد أفضل من قيام التراويح. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم الاثنين معا فإن الأفضل له والأكمل أن ينتظر إلى قيام التهجد لما فيه من كونه يهجر النوم والكرى، وهذا أبلغ في الطاعة والعبودية وأكثر عناء ونصبا وتعبا. ثم إن فيه إحياء لآخر الليل الذي ثبتت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل إحيائه، وأن أنه أفضل ما تكون فيه صلاة العبد كما قال عليه الصلاة والسلام في جوف الليل الآخر: وإن استطعت، يقول للصحابي، وإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي في جوف الليل الآخر. نعم.
ويوتر المتهجد بعده.
ويوتر المتهجد بعده، أي بعد صلاة التهجد. وهذا الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالسنة في الوتر أن يجعل بعد التهجد، أي في آخر التهجد. وهذا فيه حكم، منها أن تكون الصلاة، أن يكون وترا للصلاة على ظاهر ما ورد في السنة، وثانيا أنه يصيب السحر أو يقارب السحر الذي يكون فيه الدعاء أسمع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء السحر أسمع. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل كل ليلة في ثلثها الآخر، في الثلث الآخر، ويقول: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا يدل على فضل الدعاء في مثل هذه الساعات، ولذلك يكون الوتر إلى آخر الليل. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فمن صلى التهجد فإنه يجعل وتره في آخر التهجد، وهذه هي السنة. نعم. فإن تبع إمامه في التراويح طلبا للفضل. إذا صليت التراويح وأوتر الإمام فللعلماء أوجه. قال بعض العلماء: لا توتر معه حتى لا يكون وتران في ليلة، إذا كنت تريد أن تتهجد وتوتر. وقال بعضهم: توتر معه وتوتر في التهجد وتوتر بعدهما. وقال بعضهم: توتر في التراويح ثم تصلي التهجد وتترك وتر التهجد، بناء على أن الفضل الأول منهما والأسبق. والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل والأولى أن توتر في التراويح لكي تحصل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف. فإن انصراف الإمام كما هو معلوم إنما يكون بعد الوتر لا قبل الوتر، فتوتر معه في التراويح. ثم إذا قام للتهجد فإنك تصلي ركعة قبل التهجد تنقض بها الوتر الذي أوترته مع الإمام، ثم تصلي ركعتين ركعتين، ثم تجعل وتر الإمام هو وترك. هذه هي أسلم وأفضل الصور، وهي مأثورة عن عبد الله بن عمر. أما دليل فضلها فلكونك تدرك فضل القيام مع الإمام في التراويح إلى الانصراف، وقد ثبت النص بتفضيل هذه الحالة وأنها كقيام الليل. ثانيا أنك تنقض الوتر الأول بركعة بدليل قوله: لا وتران في ليلة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، يدل على أن إيقاع الوترين نقض، أن أحدهما ناقض للآخر، لأن العلة في النهي عن الوترين في الليلة هي أنه يجعل العدد شفعيا ويصير مثنى. وقد قصد الشرع أن تكون صلاة الليل قد ختمت بالوتر، وهذا يكون مؤكدا لما ذكرنا من أن الركعة المنفصلة ناقضة للركعة التي وقعت في التراويح. فإن قوله لا وتران يدل على أن الوتر الثاني يؤثر في الوتر الأول، إذ لو لم يكن مؤثرا في الوتر الأول لما قال لا وتران في ليلة. الأمر الثالث في هذا الفضل أنه يدرك أيضا الإيتار مع الإمام في التهجد، فهو أفضل ممن قال بتركه. ولا شك أن وتر التهجد هو أفضل لما فيه من إصابة السنة التي ذكرناها من كونه يقع في هذا الوقت الذي يكون فيه الدعاء أسمع، ولكونه مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذه الفضائل كلها أنه قد جاء عن عبد الله بن عمر فعل ذلك. ويتخرج على هذا من نام أول الليل أو ترى أول الليل ثم قام في آخر الليل، فإنه على حالتين: من أوتر ثم نام صلى ما شاء الله له، ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ، فهو على حالتين: إما أن يريد أن يصلي ركعتين ويقتصر عليها، فهذا السنة له أن يصلي الركعتين ولا يوتر، لا ينقض الوتر الأول ولا يوتر بعد ركعتين، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعدما أوتر. وألف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا رسالة أثبت فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن التي تدل على شفعه بعد الوتر، وأنه فعل ذلك على سبيل الجواز لكي يبين الجواز للأمة. الحالة الثانية أن يكون قصده أن يصلي أكثر من ركعتين وأن يقوم آخر الليل، فهذا الأفضل له أن ينقض بركعة كما ذكرنا، ينقض الوتر الأول لحديث الترمذي لا وتران في ليلة، ثم يصلي شفعا شفعا، ثم يوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيصيب هذه السنة، خاصة وأنها جاءت بالأمر المشتمل على الحث والحظ، فيطابق السنن من هذه الوجوه كلها. نعم.
ويكره التنفل.
أما الشفع مع الإمام، إذا صلى مع الإمام التراويح وقام بركعة فوجهان للسلف، قال بقى جمهور العلماء أنه يسلم مع الإمام، وهذا على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا: فلا يحدث الركعة الزائدة، وذلك لأن الأصل فيها أن يتابع الإمام، فليست هذه الركعة الزائدة واجبة عليه حتى يتكلف القيام لها ويأتي بالشفع. والقول الثاني أنه يأتي بركعة شفعية، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، هو أحد إحدى الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة، أنه ينقض وترهم عن الإمام بركعة بعد سلام الإمام. والقول الأول كما قلنا للجمهور أنه يسلم مع الإمام على ظاهر السنة، ثم إن القول بالشفع فيه الحقيقة يكون خلاف الأولى، قل درجاته أنه خلاف الأولى لأمور: أولها أنك إذا صليت مع الإمام وشفعت بعد سلامه خالفت ظاهر الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثانيا أنك تستبيح الدعاء في الركعة الأولى مع أنك قاصد الشفعة، ولا يعرف في الصلاة صلاة، ولا يعرف في الشرع صلاة شفعية يكون الدعاء في الأولى منهما، لا يعرف في الشرع أنك إذا صليت شفعية أن يكون الدعاء في أولهما، إنما يكون الدعاء في الشفعية في الثانية كالفجر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شفعت وترك كنت قاصدا لركعتين مستبيحا للدعاء في أولهما، ولا صورة في الشرع لمثل هذه الصلاة. ثالثا أنه في حال كونه قائما يحدث جلوسا بين ركعتين شفعيتين، ولا يعرف في الشرع صلاة شفعية يجلس بين الأولى منهما والثانية بجلوس التشهد، فإنه سيستبيح الجلوس التشهد والدعاء والذكر الذي يكون بعد انتهائه من السجدة الثانية من الركعة الأولى. ورابعا أن فيها خاصة في أول الشهر إذا صلى مع الإمام وقام أمام الناس لكي يأتي بركعة، فإنه كأنه يشير وينبه على أن له حظا من قيام الليل في آخره، ولذلك يكون فيها شيء من الإظهار للعبادة، فإذا سلم مع الناس كسائر الناس خفيت عبادة، لكن لو قام أمام الناس فإن هذا ينبه على أن عنده وردا في آخر الليل، وكأنه يشعر بهذه الصلاة السرية التي يكون فيها الأورى والأحرى أن تكون سرية بين العبد وبين الله. لذلك فالأفضل والأكمل أنه يسلم مع الإمام حتى يصيب ظاهر الحديث، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينقض الوتر نقضه قبل دخوله في التهجد، أو جعل وتر التهجد ناقضا لوتر التراويح ثم صلى بعد ذلك ما شاء الله ثم أوتر، لظاهر قوله: يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
ويكره التنفل بينها.
ويكره التنفل بين التراويح، يعني إذا صليت مع إمام في التراويح وجلس مثلا بعد التسليم الخامسة، بعد التسليم مثلا صلى ركعة تسليمتين ثم جلس لكي يخفف على الناس ويرتاح الناس، فقام الإنسان يتسنى، قالوا يكره. والسبب في هذا أنه أثر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أنكر ذلك وقال: أتتنفل وإمامك أمامك؟ أتتنفل وإمامك أمامك لمن فعل ذلك؟ ولذلك قال إنه لا يتنفل بينها، لكن لو تنفل جاز له ذلك، لو تنفل جاز له ذلك. لكن مشى المصنف رحمه الله على مذهب بعض الأصوليين الذين يقولون إن قول الصاحب حجة، فحكم بالكراهة مع أنه لو صلى لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يصلي، لأنه داخل في ظرف شرع فيه أن يصلي فرادى وأن يصلي مع الجماعة. ألا ترى لو أنك انصرفت بعد الإمام وصليت لوحدك لما أنكر عليك، وعلى هذا فإنه لا حرج أن يصلي، لكنه إنما حكم رحمه الله بالكراهة لما أثر عن زيد رضي الله عنه. والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ولا دليل مرفوع، ولذلك لو بقي على الأصل لكان أولى وأحرى.
للتعقيب بعدها في جماعة،
للتعقيب بعدها في جماعة، لا حرج عليه أن يعقب بعدها في جماعة، كأن يصلي في تهجد ونحو ذلك. نعم.
ثم السنن الراتبة،
ثم السنن الراتبة. السنن الراتبة مجموعة من الصلوات ثبت عن الشرع الحث والحظ عليها، سميت راتبة لأن الشرع رتبها، وهذه السنن الراتبة تفعل في الفرائض إما قبل وإما بعد وإما قبل وبعد، ولذلك قسم الشرع هذه السنن بهذا الترتيب، فجعل لبعض الصلوات المفروضة سنن قبلها ولم يجعل بعدها كالفجر، وجعل لبعضها سنن بعد ولم يجعل لها سنن راتبة قبل كما في المغرب والعشاء، فإن السنة الراتبة فيهما بعد وليست بقبلية، وجعل سنة قبل وبعد كما في الظهر، فجعل لها السنة الراتبة قبل والسنة الراتبة بعد، وجعل لبعض الصلوات ولم يجعل لبعض الصلوات لا قبلية ولا بعدية على سبيل الترتيب، وهي العصر، وإن كان للعصر سنة عامة وهي داخلة في السنن العشرين، فهناك السنن العشر الراتبة التي ذكرت هنا، وبعضهم يجعلها 12 ركعة على تفصيل سنذكره، وهناك الراتب وهناك السنن المطلقة التي رتبت لكن لم تكن على سبيل التقييد بالوصف الذي ذكرناه، وهي الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، يجعلونها 20 ركعة، الأربع قبل الظهر والأربع بعدها والأربع قبل العصر والأربع بعد المغرب والأربع بعد العشاء، فهذه 20 ركعة وردت فيها الأحاديث وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن الراتبة هذه فيها فضائل، شرعت لفضائل وحكم عظيمة، فإن المصلي إذا دخل إلى الفريضة مباشرة يكون في حالة أدنى في الخشوع والخضوع واستحضار القلب مما لو سبق الفريضة بسنة قبلية، كما هو الحال فيما لو دخلت في صلاة الظهر، فإن الناس في الظهر إنما يكونون على عناء العمل وشغف طلب العيش، فإذا دخلوا إلى الصلاة وهم حديث عهد بالتجارات ونحوها فإنهم يكونون على أقل خشوعا مما لو دخلوها بسنة ثم دخلوا الفريضة بعد السنة، فإن الطاعة تشرح الصدر وتيسر الذكر، وهذا محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تراه في قيام الليل لما أراد أن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام استفتح بركعتين خفيفتين؟ قالوا لأن هذا الاستفتاح يهيئ النفس للإطالة ويهيئها للاستحضار وللخشوع، فكان في السنة الراتبة نفس المعنى، فإنك إذا دخلت هذا مجرد في الشخص الذي يأتي متأخرا في الصلوات أو يأتي على الإقامة، إذا دخل لا تجده في الخشوع كحالته حين يدخل بين الأذان والإقامة فيصلي الراتبة ويذكر الله، فإن الحسنة تدعو إلى أختها، وتجده بعد انتهائه من الراتبة أشرح صدرا وأقوى وأكثر طمأنينة في قلبه، فهذا يقويه على فعل الفريضة بنفس أقوى وحضور أبلغ، فهذا إذا كانت الراتبة قبلية، وكذلك الحال إذا كانت بعدية فإن فيها كمال خضوع وكمال تعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الرواتب ليست بواجبة، فكونه بعد فراغه من الفريضة يتعلق بربه سبحانه وتعالى وينيب إليه بقيامه بهذه الصلاة الراتبة البعدية، كذلك فيه كمال ذكر وكمال إنابة إلى الله عز وجل أبلغ مما لو انصرف إلى أمور دنياه بعد انتهائه من فريضته. والرواتب ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فهذه في الأوصاف 5، ركعتان ركعتان فعددها 10، وهي ثابتة وصحيحة. وحمل بعض العلماء هذه الرواتب على حديث أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا، وفي رواية بني له بيت في الجنة. قالوا إنها هي الرواتب، وأضافوا إليها 4 قبل الظهر والركعتان بعد الظهر، فيكون 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فيكون المجموع 12 ركعة. هذا بالنسبة لقضية الرواتب. وأفضل هذه الرواتب وآكدها راتبة الفجر، وهي التي تسمى بالرغيبة. كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه يصليها ويخفف فيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ. وقال بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث أنه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والصحيح أنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وذلك لعموم قول أيما صلاة. وقولها لا أدري لا يعتبر نافيا للأصل، وذلك يبقى على الأصل، ويحمل قولها لا أدري على التجوز، فإن حزر عائشة لا يقوى على معارضة النص بالإلزام بالفاتحة. وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل، فإذا بلغ السحر أوتر، ثم ترك السحر للاستغفار والراحة عليه الصلاة والسلام. إن كانت له حاجة بأهله فعل، وإن كانوا مستيقظين حدثهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤذن المؤذن بالصبح، ثم يصلي 2 ركعة وهما رغيبة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه. فقال العلماء إنما اضطجع على شقه الأيمن لأنه من قيام الليل وعناء الليل كان يقوم حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يضطجع هذه الضجعة على شقه الأيمن ولا ينام فيها، وإنما هي ضجعة، ولذلك السنة فعل هذه الضجعة لمن قام آخر الليل. أما من كان نائما ثم أذن عليه الصبح فإنه لا يعتبر فيه المعنى الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يضطجع عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه قرأ فيها بسورتي الإخلاص، وقرأ فيها بالآيتين، أولاهما من البقرة قولوا آمنا بالله، وكذلك والثانية بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذا بالنسبة لهدي عليه الصلاة والسلام في القراءة فيها، كان يخفف فيهما عليه الصلاة والسلام ويتجوز فيهما، ولكن مع إتمام الأركان من الركوع والسجود. والسنة في هذه الرغيبة أن تقع بين الأذان والإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز فعلها بعد الإقامة. ووردت بعض الأحاديث الضعيفة ولا تصلح للاستمساك بها في معارضة النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإن هذا النص إنما ورد في صلاة الفجر، ولذلك لما رأى الرجل يتنفل بالركعتين بعد الإقامة قال: يا هذا بأي الصلاتين اقتديت؟ أبي صلاتك معنا أم بصلاتك وحده؟ وفي الحديث الآخر في أنس قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 4، فلا وجه لإنشاء هاتين الركعتين بعد الإقامة. أما لو أقيمت الصلاة وأنت في الرغيبة فأنت على حالتين: إن كنت قريبا من السلام أو تستطيع أن تتمها وتدرك الإمام قبل تأمينه حتى تحصل فضيلة التأمين فحينئذ تتم على ظاهر قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا غلب على ظنك فوات الركعة فإنك تقطع، ويكون قطعك بالسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والفرق بين كونك إذا قطعتها بسلام كتب لك الأجر كاملا، لأنك قطعت بعذر على صورة شرعية، فيكون تسليمك في موضع كأنك سلمت من الصلاة بعد كمالها في الحكم من ناحية الفضل. وأما لو أنك قطعتها هكذا بدون تسليم فإنه لا يكون لك أجر العمل السابق، وذلك لأنه بمثابة الإلغاء للركعتين. نعم، هذا بالنسبة لرغيبة الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع هاتين الركعتين لا حضرا ولا سفرا، ولذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حافظ عليهما. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن صلاة الفجر قضى هاتين الركعتين قبل أن يفعل صلاة الفجر. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه لما عرس عليه الصلاة والسلام ونام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في الوادي في مقفله إلى المدينة، وقام وقد ارتفعت الشمس، أمر بلالا فأذن فصلى ركعتين وهما رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الصلاة. في هذا دليل على مسائل: الأولى أنه يجوز لك أن تتنفل قبل أن تفعل الفرض إذا كان وقت قضاء الفرض موسعا، ومن هنا تخرج قول من يقول يجوز أن يصوم ستا من شوال ثم يقضي رمضان بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه كان في الأصل مخاطبا بصلاة الفجر، وفي ذمته فريضة هي صلاة الفجر، فاشتغل بالنافلة قبل القضاء لأن الصورة صورة قضاء. فكذلك يجوز لك أن تشتغل بالنافلة من ست من شوال مع تعلق الذمة بقضاء رمضان لمكان التوسع في القضاء. الآن المسألة الثانية أن قضاء الفجر موسعا إذا كان بعد طلوع الشمس، ووجه ذلك أنه يجوز لك أن تؤخر قضاء، وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تحول من الوادي إلى الموضع لقوله إنه منزل حضرنا فيه الشيطان وصلى رغيبة الفجر، وهذا نوع تأخير. فأخذ منه بعض العلماء دليل على أن من استيقظ بعد طلوع الشمس وكان عنده أمر ضروري واحتاج أن يفعله مع أنه عازم على أنه يفعل الصلاة بعد انتهاء من هذا الأمر ما لم يدخل وقت الظهر أنه لا حرج عليه في ذلك على ظاهر هذا الحديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الوادي لكونه حضره فيه الشيطان، وهذا على سبيل الفضل وليس على سبيل اللزوم والوجوب، ولذلك أجمعوا على أن من نام في موضع لا يجب عليه أن يتحول عن ذلك الموضع. المسألة الثالثة: لو فرض أنك استيقظت على قرب من طلوع الفجر بحيث لو صليت الرغيبة خرج وقت الفجر وطلعت الشمس، فإذا استيقظت على قرب من طلوع الشمس بحيث لو صليت الرغيبة فاتت لم يمكنك أن تصلي الفجر، فحينئذ يجب عليك أن تبتدئ بالفجر وأن تلغي ركعتي الرغيبة قبل وتجعلهما من بعد طلوع الشمس. المسألة الرابعة: أنه يسن قضاء رغيبة الفجر، وقضاء رغيبة الفجر لا يخلو من حالتين: إما أن تصلي كأن تستيقظ على الإقامة فتأتي ولا يمكنك أن تصلي قبل صلاة الفجر، أو تخشى فوات الجماعة فنزلت وصليت الفجر جماعة، ففي هذه الحالة هل بعد سلامك مع الإمام تقوم وتأتي بالرغيبة؟ وجه، أو تنتظر إلى طلوع الشمس وهو الوجه الثاني. فأقوى ما دلت عليه النصوص أنك تنتظر إلى طلوع الشمس لورود المعارض من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع الشمس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن صليت بعد الفجر ففيها أحاديث اختلف في أسانيدها، وإن كان تحسينها مقبولا عند جمع من المحققين رحمة الله عليهم أنها حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفريضة، ولذلك الأفضل والأولى أن تصلي بعد طلوع الشمس. لكن إذا كان عند الإنسان إذا كان عنده ظرف أو عمل أو غلب على ظنه أنه لو أخر بعد طلوع الشمس أنه لا يتمكن لوجود المشاغل، فحينئذ لا حرج عليه أن يصليها بعد صلاة الصبح، ولكن بشرط أن لا يكون في حال طلوع الشمس، فإنه في حال طلوع الشمس لا يجوز إيقاع النوافل لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. ولما ثبت في الحديث الصحيح 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، ثم ذكر منها إذا طلعت الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذا بالنسبة لرغيبة الفجر وما فيها من أحكام. نعم.
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وتصلي كذلك أربعا بعد الظهر، وهي التي ذكرناها. ومن حافظ على أربع قبل الظهر حرمه الله على النار، هذه فيها فضل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر أربعا، فسألت أم المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال بعض العلماء إن مراد عائشة قبل الظهر أي فيما بين الأذان والإقامة، أي قبل فعله لصلاة الظهر. وقال بعض العلماء قبل الظهر أي وقت الضحى، أي قبل أن يدخل وقت الظهر، وكلاهما وجهان للعلماء. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم.
وركعتان بعد المغرب.
هاتان الركعتان اللتان هما قبل الظهر في غير الجمعة، أما في الجمعة فليس للجمعة قبلية، وإنما يسن لك إذا مضيت إلى الجمعة أن تتنفل وأن تستكثر من النوافل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير للجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم صلى فدنا وأنصت. قالوا: فقال صلى، فدل على أن الأفضل أنك إذا دخلت المسجد في الجمعة أن تستكثر من الصلاة حتى يأتي وقت الخطابة، ولا حرج عليك أن تصلي في حال الأذان الأول أو بين الأذان الأول والثاني، فهذا لا حرج فيه. لكن لو كنت جالسا وقصدت أن تصلي بين الأذان الأول والثاني فحينئذ للعلماء وجهان. قال فقهاء الشافعية: لا حرج أو يسن أن يصلي بين الأذان الأول والثاني، فاستدلوا لهذا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بين كل أذانين صلاة. قالوا: والأذان الأول أذان مشروع لأنه سنة راشدة، ثبت النص باعتبارها لأنها فعلها عثمان وبقي السلف الصالح رحمة الله عليها دون أن ينكرها أحد، وأجمعت الأمة على هذا الأذان الثاني. ومن قال إنه بدعة فقوله لم يسبق إليه، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، فإن السنة فعلها خليفة الراشد أمر باتباعه، وعلماء الأمة كلهم ليس فيهم واحد يقول إنها بدعة، فلا شك أنه أمر من السنة بمكان، وأثر يتعين اقتفاؤه ولزومه. ولا شك أن اعتبار قول هذه الطائفة من المؤمنين التي تتابعت جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل أنه أولى وأحرى من حيث الأصل في الأذان الثاني، ولا يحكم ببدعيته في أي زمان، وذلك لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم أقروا ذلك ولم ينكروه، ولم يوجد عالم من علماء السلف رحمة الله عليهم يقول إن الأذان الثاني بدعة، إنما هو سنة وثابتة ولا إشكال في ثبوتها. وأما بالنسبة لقصد الصلاة فقلنا إن بعض فقهاء الشافعية يرى ذلك لعموم قوله بين كل أذانين. قالوا: الأذان الأول ثبتت مشروعيته بالسنة لأن الشرع وصف سنة الخلفاء الراشدين بكونها سنة، فإذا ثبت أنه أذان مسنون وأجمعت الأمة على اعتباره فإنه يصدق عليه ظاهر الحديث بين كل أذانين صلاة. وقال الجمهور إنه لا يسن التنفل بين الأذان الأول والثاني، وهذا هو الأرجح أنه لا يسن، بمعنى لا يقصدها الإنسان قصدا. لكن لو أنك قمت تصلي وأطلت الصلاة بحيث استغرقت الأذان الأول ووقعت صلاتك بين الأذان الأول والثاني اتفاقا لا قصدا، فإن ذلك مشروع لقول عليه السلام: فصلى ثم دنا وأنصت. فإن قوله فصلى ثم دنا وأنصت يدل على مقاربة الصلاة للخطبة، ولذلك قالوا إنه وقت فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الاستكثار من الصلاة في الجمعة لقوله: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. قالوا: فهذا يدل على أن الشرع قصد الاستكثار من النافلة في هذا اليوم، وبناء على ذلك لا حرج أن يستطيل الإنسان في قيامه حتى يصيب هذا الفضل ويخرج أيضا من الخلاف. ولا شك أن مذهب الجمهور بأنه لا يقصد فعل الركعتين بين الأذان الأول والثاني، لا يقصد قصدا، أما كونك تفعله للنوافل المطلقة فلا حرج. وبناء على ذلك يكون قوله ركعتان قبل الظهر في الأصل في الظهر. وعلى هذا فالمريض لو ترك الجمعة شرع له أن يصلي قبل ظهره ركعتين وأربعا على الصورة التي ذكرناها. نعم.
وركعتان بعد المغرب.
وركعتان بعد المغرب قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلهما في بيته صلوات الله وسلامه عليه، يدخل إلى بيته ويصلي هاتين الركعتين بعد صلاة المغرب، والتنفل بعد صلاة المغرب حمل عليه بعض العلماء، جعله بعض العلماء من قيام الليل، وإن كان الصحيح أنه ليس من قيام الليل، وحملوا عليه قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قالوا إنها نزلت في جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا إذا فرغوا من أعمالهم في المغرب أصابهم الجهد والنصب، فإذا صلوا المغرب قاموا يتنفلون حتى يقوون على الصبر والمكابدة إلى صلاة العشاء، فأنزل الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وعد كما ذكرنا بعض العلماء هذا الوقت وقتا من قيام الليل، والصحيح أن قيام الليل إنما يبتدئ بعد صلاة العشاء على الأصل الذي دلت عليه النصوص من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وركعتان بعد العشاء،
وركعتان بعد العشاء، وهذه سنة بعدية، تجتمع العشاء والمغرب في كون كل منهم السنة فيهما بعدية، ولكن هذه السنة وهي سنة المغرب كان عنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بين صلاة المغرب والعشاء بجمع لم يسبح بينهما، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، وهذا أصل عند العلماء أن السنة الراتبة تترك في السفر، وهكذا بالنسبة للظهر حيث ثبت في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل وصلى بالمحصد، وذلك حينما ركزت له العنزة حيث لم يتنفل قبل الظهر. نعم.
وركعتان قبل الفجر،
وركعتان بعد العشاء هذه راتبة وتقدم على التراويح، يجعلها قبل التراويح، وإن أخر العشاء فإنه يؤخر راتبة العشاء بعده، فإذا أخر إلى آخر وقتها لكي يصيب فضيلة تأخير العشاء، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتم، كما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، فخرج عمر يقول: الصلاة يا رسول الله، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا طلب الإنسان هذه الفضيلة وأخر العشاء إلى آخر وقتها فإنه يجعل كذلك الراتبة مؤخرة، فراتبة العشاء تكون بعدية في الصورة والحقيقة، فلا يوقع راتبة العشاء بمجرد دخول، فهي راتبة بعدية لا تكون بمجرد دخول وقت العشاء. نعم.
وركعتان قبل الفجر وهم آكدها،
وركعتان قبل الفجر وهما، أي هاتان الركعتان، آكدهما، وذلك للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هاتين الركعتين، حتى قال في الحديث الحسن: لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها، أي هاتان الركعتان، أعني رغيبة الفجر القبلية، قال: لهما أحب إليه عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما فيها، وقال في اللفظ الآخر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث الثالث: وإن كان ضعفه من القوة بمكان لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. وفهم تأكدهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى في السفر، كما ذكرنا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فاتته عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قضى هاتين الركعتين وحافظ على قضائها، فدل على تأكدها، وهذا يدل على عظيم شأنها وفضيلتها. نعم.
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه،
ومن فاته شيء منها أي من هذه السنن سن له، أي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى، فيسن لك أن تقضي راتبة الظهر القبلية إذا دخلت والإمام قد أقام الصلاة، دخلت معه فبعد السلام تقوم وتصلي ركعتين تنوي بها القبلية، إن كانت قبليتك اثنتين، وإن كانت قبليتك أربعا فتقضي أربعا، وهكذا الحال بالنسبة لو نسي الإنسان راتبة المغرب، فإنه حينئذ لو تذكرها بعد العشاء شرع له أن يصليها. وقال بعض العلماء إنه لا حرج في تداخل الصلوات أن يجعل الراتبة البعدية من الأولى تصلى بعد الراتبة البعدية قبل الراتبة البعدية من الثانية، ومثال ذلك في صلاة العشاء والمغرب، فقال بعض العلماء: لا حرج أن تؤخر راتبة المغرب إلى ما بعد العشاء، فتصلي راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء ثانية. والذي يظهر أن هذا ليس من السنة إذا قصده قصدا، لكن لو أنه شغل ونسي أو جاءه شغل لا يستطيع معه الراتبة فأخر إلى ما بعد العشاء فصلاها ثم صلى راتبة العشاء فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت الجماعة لا تستحب إلا في رمضان، فكيف يمكن الجمع بين هذا والحديث الذي يحث على قيام الزوج مع زوجته؟ وهل يصح أن يصلي مع زوجته قيام الليل والوتر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما حديث قيام الرجل مع زوجه، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ليس فيه التصريح بصلاتهما معا، فهو أعم من أن يكون جماعة أو يكون فرادا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع بأهله، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، أنه ما صلى بنسائه، ولا حفظ عنه في حديث واحد أنه صلى بأهله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول العلماء أنه من السماحة، كانت أم المؤمنين عائشة أمهات المؤمنين، ربما أوترنا أول الليل وعجزنا عن القيام آخر الليل، وهذا أمر يحتاج إلى صبر ومكابدة، فليس كل زوجة تستطيع أن تفعله. إنما دل النبي صلى الله عليه وسلم على نضح الماء في وجه المرأة على سبيل الأفضلية وعلى سبيل السنية والاستحباب، ولكن كونه يستلزم ذلك وجود جماعة بينهما فإنه لم يثبت في هذا ما يدل في نفس الحديث عليه، ولا يعتبر معارضا للأصل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل مسافر وأخر صلاة المغرب إلى العشاء ليجمع جمع تأخير، وحين نزوله إلى المسجد وجد المصلين يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ أثابكم الله.
إذا دخل الإنسان وقد نوى أن يؤخر صلاة العشاء، صلاة المغرب والعشاء، ويجمع بينهما، فإنه في هذه الحالة إذا دخل المسجد يدخل وراء الإمام بنية النافلة، ثم إذا انتهى من صلاته نافلة أقام لصلاة المغرب ثم صلاها وصلى بعدها العشاء. والسبب في كونه لا يتابع لأن صلاة العشاء والمغرب ليس بينهما اتفاق في الصورة، وشرط اقتداء المأموم بالإمام عند اختلاف نية الصلاتين أن تتحد صورتهما، والصورة هنا مختلفة، فالثلاث لا تصلى وراء الأربع، ولا يمكن بحال أن تتحقق المتابعة على الصورة المعتبرة شرعا. وإن كان بعض العلماء، وهو وجه ضعيف شاذ يحكى ولا يعول عليه عند بعض فقهاء الشافعية قياسا على صلاة الخوف، قالوا يجوز له أن يدخل وراء العشاء ثم إذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة جلس وترك الإمام يتم الركعة الرابعة كصلاة الخوف، قياسا على صلاة الخوف، وهذا محل نظر لأنه قياس في صورة التعبد فيما هو تعبدي يفتقر إلى نص يدل على مشروعية هذه الصورة وجوازها. ثانيا، أن نفس القياس معارض بأنه قياس على الخارج على الأصل، والقاعدة أن ما خرج على الأصل لا يقاس عليه، توضيح ذلك أن صلاة الخوف خارج على الأصل، ولذلك الإمام يصلي فيها أربعا، في بعض الصور يصلي أربعا، والمأمومون يصلون ركعة ويفارقونه، والطائفة الثانية تصلي ركعة وتفارقه، وهذا لا يعرف في سنن الصلاة أو الجماعة الأصلي، ولذلك قالوا إنما عدل عن سنن القياس يعني عن الأصل فغيره عليه لا ينقص. كما لو قال قائل مثلا: أقيس الأخ لو قذف أخاه والعياذ بالله بالزنا يشرع بينهما اللعان قياسا على قذف الزوج لزوجته، يقولون قياس باطل. لماذا؟ لأن أصل اللعان الذي وقع بين الزوجين خارج عن الأصل، لأن الأصل البينة أو حد في ظهرك، فشرع للزوجين على سبيل القصور. كذلك أيضا متابعة الإمام في الأصل واجبة على المأموم، فجاءت صلاة الخوف بعينها واستثنية، فلا وجه لأحد أن يقيس على هذا المستثنى. لكن هنا مسألة، قالوا لو أدركه في الأخيرتين من صلاة العشاء، لو أدركه في الأخيرتين من صلاة العشاء أو أدرك إماما مسافرا يصلي ركعتين، هل يدخل وراءه في ركعتين ناويا بها المغرب؟ فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، اختاره بعض العلماء وهذا أخف من الذي قبله،
لأن الذي قبله فيه اختلاج، وأما هذا فالاختلاج في صورته، غاية ما فيه أنه كالمسبوق يقوم ويتم لنفسه. والأحوط والأفضل ما ذكرناه من كونه يدخل متنفلا ثم بعد ذلك يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم بعدها لصلاة العشاء. أما لو نوى الجمع بين صلاة الظهر والعصر وأخرهما فدخل فوجد إماما يصلي العصر فإنه يدخل وراءه بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام أقام لصلاة العصر وصلاها، لأن الظهر والعصر صلاة متفقة في الصورة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا زاد الإمام في الصلاة وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وبعض المأمومين فاتتهم الركعة الأولى وقاموا بعد سلام الإمام مباشرة ولم يسجدوا معه للسهو، فماذا عليهم؟ هل يرجعون ويسجدون للسهو أم يتمون صلاتهم ثم يسجدون للسهو؟ جزاكم الله خيرا.
إذا صليت دخلت المسجد وفاتتك ركعة وكان الإمام قد سهى في صلاته، سواء أدركت السهو أو لم تدرك، أدركت كان يقع سهوه بالزيادة في ركعة خامسة أو يقع سهوه بالزيادة لسجدة في الركعة الرابعة زائدة، وقس على هذا، أو لم تدرك كأن يكون في الركعة التي لم تدركه فيها زاد، فحينئذ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: تثبت في مكانك وتسجد معه دون أن تسلم، بعد سلامه تثبت، هذا إذا علمت، فأن تكون طلعت على زيادته، فتثبت في مكانك لا تقوم للإتمام، وذلك لأنك مطالب بالمتابعة، وإنما تنفصل عنه بعد سلامه الكلي لا سلامه الجزئي الذي يكون قبل إتيانه بسجدته السهو. فتثبت في مصلاك ثم تكبر وراءه ساجدا السجدتين لمكان المتابعة، ولا يضر وقوع هاتين السجدتين قبل إتمامك للصلاة. لماذا؟ لأن النص استثناهما بالأمر بالمتابعة. الحالة الوجه الثاني يقول: تقوم وتتم لنفسك ثم بعد سلامك تقضي ما فاتك من السجدتين، وكلا الوجهين صحيح. فلو أنك سجدت انتظرت وسجدت معه ولكن لا تسلم فلا حرج، ولو أنك وهو أقوى وأولى قمت بعد سلامه، قمت لقوله وما فاتكم فأتموا، قمت مباشرة، فحينئذ لا حرج عليك، وتسجد سجدتي الزيادة بعد سلامك من الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.